بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق أيضا بشركات المضاربة، وكان مما أخذنا مسألة رأس المال في المضاربة، هل يصح أن يكون عروضا أو لا يصح ذلك؟ ها؟ يصح أن يكون عروضا بشرط أن يقوم يوم العقد بمال، ويكون في الحقيقة رأس المال هو ذلك المال، الدراهم أو الدنانير أو النقود. ثم أخذنا من المسائل مسألة أن يقول إنسان لمن عليه دين له، يقول له الدين الذي عندك اجعله مضاربة والربح بيني وبينه، هل يجوز ذلك؟ ها؟ الصحيح أن ذلك جائز، ولا يشترط ماذا؟ أن يقبضه صاحب المال، بل يتجر فيه ذلك ويميزه من ماله ويكون قد اتجر بمال غيره. ونحن كما سبق، إذا قال المال المودع عندك وديعة تاجر به مضاربة، أو قال لو اقبض مالا من فلان ثم اجعله مضاربة بيني وبينك، فكل هذا جائز كما سبق التنبيه عليه. ثم أخذنا مسألة العمل الذي يلزم العامل في المضاربة، ماذا يلزم العامل أن يقوم به؟ ها؟ أن يلزم، أنه يلزمه أن يقوم بما جرت به العادة أن يقوم به العامل، وما سوى ذلك فلا يلزمه. نواصل نقرأ من المسائل التي تتعلق بباب المضاربة. مسألة الربح، متى يستحقه العامل ومتى يأخذه؟ فأولا، إذا حصل ربح من المضاربة، إنسان دفع رأس مال إلى آخر والعامل تاجر به وحصل ربح، فإذا حصل ربح فلا يجوز للعامل أن يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحب المال. وهذا قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. فإذا ضارب العامل تاجر وعمل وحصل على شيء من الربح، فلا يجوز أن يأخذ لنفسه ولو حتى قال أخذ من نصيبي، لا يجوز أن يأخذ شيئا من الربح إلا بإذن صاحب المال، لأنه كما سيأتي هذا المال تتعلق به أمور، فإذا لم تنتهي الشراكة ربما يحصل فيه خسارة، والخسارة تعوض من الربح كما سيأتي إن لم يكون قد اقتسم. ونحو ذلك من الحقوق التي تتعلق بهذا المال، فليس للعامل أن يأخذ شيئا إلا إذا أذن له صاحب المال، واتفقوا على ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الأمر لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن نعرف بهذا مسألة، وهي متى يستحق العامل الربح. إذا كان كذلك لا يجوز أن يأخذ شيئا إلا بإذن صاحب المال، فمتى يستحق الربح؟ لا خلاف بين أهل العلم أن العامل لا يستحق شيئا من الربح حتى يسلم رأس المال إلى صاحبه، وقبل ذلك لا يستحقه. فإذا كان لا يستحق معناه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا حتى يسلم رأس المال إلى صاحبه، بمعنى ينهي الشراكة ويرد لصاحب المال ماله، فإذا رد له ماله هنالك يستحق نصيبه من الربح. هذا استحقاق الأخذ، يعني استحقاق الأخذ لا يأخذ إلا إذا رد إلى صاحب المال ماله، بقي متى يملكه. فرق بين استحقاق الأخذ وملك الربح. استحقاق الأخذ معناه أنه يأخذه ويستعمله في مصالح ينفرد به، والملك معناه أنه يصير ملكا له وإن لم يقبضه. فالمسألة الأولى استحقاق الأخذ، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يأخذ إلا إذا رد إلى صاحب المال رأس ماله. فبعد رد رأس المال إن فضل شيء فهو الربح، يقسم حسب ما اتفقوا عليه. بقي الملك، متى يملكه، متى ينتقل الربح إلى ملك العامل. فيه أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يملك نصيبا من الربح بمجرد حصول الربح وظهوره، فإذا ظهر في هذه المضاربة ربح يكون بذلك العامل قد ملك نصيبه منه ولو لم يقسم ذلك الربح. وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، هي ظاهر المذهب، وهو أيضا قول للمالكية وقول للإمام الشافعي، أنه إذا ظهر الربح فإن العامل يملك نصيبه منه. قالوا لأن بينهم شرط، بينهم شرط أنه يتاجر بهذا المال، وما حصل من الربح فهو بينهم على حسب ما يتفقون. قالوا فإذا وجد هذا الشرط معناه أنه يملك ما تضمنه هذا الشرط. قالوا أيضا هذا الربح هو شيء مملوك، الربح شيء مملوك، وبالاتفاق لا يملكه صاحب المال، صاحب المال لا يملك الربح كله اتفاقا، ولا تثبت له أحكام الملك في حقه. فإذن قالوا المضارب أي العامل مالك له، أي مالك لنصيبه، لأنه لا بد أن يكون له مالك هذا المال، وبالاتفاق لا يملكه صاحب المال، فإذن يملكه العامل، فهو ملكه بمجرد ظهوره. وهناك قول ثان أنه لا يملكه إلا بالقسمة، وأما قبل أن يقسم فلا يملكه، وهذا مذهب مالك، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قالوا إذا قسم الربح ملكه. هناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أن العامل يملك نصيبه من الربح بالمحاسبة وإنهاء الشركة وبالتنضيض، كذا يعبر الفقهاء تنضيض، والمراد به التصفية فيما بينهم، تصفية الحسابات والشراكة فيما بينهم بضادين، التنضيض. والمراد بالتنضيض أي التنضيض الذي يترتب على إنهاء الشراكة. أما لو حصل تنضيض أي تصفية لبعض الحسابات لأجل يدخلون في بضاعة أخرى أو في سلع أخرى فهذا ليس داخلا في المراد بالتنضيض، أي التنضيض الذي يلزم عليه إنهاء الشركة بينهما إنهاء المضاربة بينهما. فقالوا لا يملك نصيبه العامل إلا بذلك، إذا تحاسب العامل مع صاحب المال حاسبه ورد إليه رأس ماله، أو عزموا إنهاء الشركة. قالوا فهنا يملك المال، وقبل ذلك لا يملكه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد كما سبق، اختاره جماعة من الحنابلة، اختار هذه الرواية، منهم شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا لأن المال قبل هذه المحاسبة وقبل إنهاء الشركة محتمل أن يرد هذا الربح إلى رأس المال، محتمل أن تحصل خسارة في رأس المال والخسارة تعوض من الربح. قالوا فإذن معناه أنه ما ملكه بعد، ما دام أنه قد يرد إلى رأس المال أنه ما ملك هذا العامل، لأنه إنما يسمى مالكا له إذا اختص به دون غيره ولم يكن لغيره فيه تعلق. الأقوال متقاربة، فمحتمل أن يقال بهذا القول الأخير وهو قريب من القول الثاني أنه بعد القسمة، وهو أصرح يعني من حيث المعاملة أظهر، ومحتمل أن يقال بالقول الأول أنه يملكه بمجرد ظهوره لكن لا يستحق أخذه أو ليس ملكا مطلقا، بحيث أنه لا تزال تتعلق به حقوق. فمثلا لو دخل اثنان في شركة مضاربة، اشتروا مثلا، تاجروا في بيع وشراء الأسمنت والحديد، مضت سنة فرأوا أن هذه السلع مثلا ليس فيها ربح كثير، يريدون أن ينتقلوا إلى تجارة أخرى وإلى سلع أخرى، فكان رأس المال مثلا 100,000، فباعوا تلك البضائع والسلع التي معهم الأولى التي يريدون الانتقال عنها، فصار المال 120,000. إذن كم الربح الآن؟ الربح 20,000، فأخذوا هذه 20 وجعلوها على حدة، ثم اشتروا برأس المال الأول سلع أخرى يظنون أنها تربح أكثر، فتاجروا سنة وأتوا يحسبون رأس المال قد نقص منه 20,000. الآن كم حصل هنا خسارة؟ من أين تعوض هذه الخسارة؟ 20 الأولى التي كانوا ربحوا فيها ترد في رأس المال، لأنه لم يقسم بعد الربح ولم يحصل محاسبة وإنهاء شركة وتصفية حساب بينهم فلم يملك. والذي قال يملك بمجرد ظهوره يقول نعم، لأنه قد حصل الشرط فاستحق ذلك المال، ولكن هذا المال تعلقت به حقوق، فإن كانت الشركة لا تزال مستمرة فلا يملك ملكا مطلقا، وإذا أنهوا ملكه ملكا مطلقا. فالأقوال الأخيرة من حيث العمل أظهر، وأنه لا يملك ملكا مطلقا إلا بالقسمة، بإنهاء الشركة، بالمحاسبة والتنضيض، فإذا حصل ذلك ملك، وأما قبل ذلك فلا. ومما يدل على أنه لا يملكه قبل القسمة أنه سبق معنا اتفاق العلماء أن العامل لا يجوز أن يأخذ شيئا من الربح إلا بإذن رب المال، باتفاقهم. فإذا كان لا يجوز أن يأخذ شيئا من الربح إلا بإذن صاحب المال فمعنى أنه ما ملكه ملكا مطلقا، لأنه إذا ملكه ملكا مطلقا لجاز أن يأخذ منه ما شاء. فهذا هو الأقرب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، والقول الثاني قريب منه أنه لا يملك إلا بالقسمة بالمحاسبة بينهم بإنهاء الشراكة. بقي هنا مسألة تتعلق بهذا، وهي لو أنه ما تعجل القسمة قبل الانتهاء من التجارة، الآن عقد الشركة ما زال بينهم عقد إلى 5 سنوات، فمرت سنة احتاج العامل إلى نفقة ينفق، فاتفقوا أن كل واحد يأخذ نصيبه من الربح والشركة لا تزال مستمرة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ في هذه الصورة إذا اتفقوا على ذلك فهذا جائز، فإن أبى أحدهما فيقدم قول من امتنع من أبى لما سيأتي التعليل به. في المغني في صفحة 170 قال رحمه الله، قال وإن طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال، أيوة الشركة لا تزال مستمرة، وأبى الآخر قدم قول الممتنع، يقدم قول من أبى من امتنع، قال لأنه إن كان رب المال فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح، وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه. نعم، لأنه قد يكون الممتنع صاحب المال يقول أنا لا آذن، لماذا؟ يقول ممكن هذه الشركة لم تنتهي، ممكن يحصل فيها خسارة، فمن أين بعد ذلك آخذ عوض الخسارة؟ وقد يكون الممتنع هو العامل يقول أنا لا أستطيع آخذ شيء من الربح الآن، ممكن يحصل خسارة فلا أستطيع أرد لك بعد ذلك شيئا، فيقدم قول الممتنع لدفع الضرر عنه. قال وإن تراضيا على ذلك جاز، لأن الحق لهما، وسواء اتفقا على قسمة جميعه أو بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا معلوما ينفقه. نعم، إذا اتفق على ذلك جاز، سواء قال أنت خذ في الشهر مثلا 20,000 أو قال نقسم كل الربح الذي قد حصلنا عليه في هذا العام، فهذا جاز والشركة مستمرة، هذا بالاتفاق جائز، أما بدون اتفاق فلا يجوز. بقي لو أن الشركة استمرت ثم خسرت، الربح مثلا حصل 100,000 ربح، فقسموا 100,000 ثم تاجروا حصل خسران والربح قد قسموه قبل، فكيف الحل في ذلك؟ يعني الربح الذي نقول تعوض منه الخسارة قد قسموه قبل أن يتبين أن هناك خسارة. قال ثم متى ظهر في المال خسران أو تلف كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه، يعني يرد ما حصلت فيه خسارة إن كان أقل مما أخذ، فتعوض هذه الخسارة من الربح الذي قد اقتسموه بالسوية أو على حسب نصيب كل واحد منهما. فعلى سبيل المثال حصل الربح 100,000 والشركة لا تزال مستمرة، قسموا الربح بعد سنة، بعد سنة ونصف أتوا ينظرون فإذا قد نقص من رأس المال 100,000 وهم قد قسموا في البداية كم؟ أخذ كل واحد منهما 100,000 من الربح بينهما نصفين، فلان هذه الخسارة من تلزم؟ العامل وصاحب المال، كل واحد يدفع منها نصفا بقدر نصيب، لأن نصيب كل واحد منهما هو النصف. إذن حاصل ذلك، حاصل ما مر معنا في هذه المسائل، هي مسائل متشابهة، أن استحقاق الربح لا يستحق العامل أخذ الربح إلا إذا سلم رأس المال إلى صاحبه، وأن ملك الربح ملكا مطلقا يكون بإنهاء الشركة أو بالتنضيض الذي هو تصفية كل ما بينهما من مال والمحاسبة أو بالقسمة. أيضا ليس لأحدهما أن يأخذ شيئا من الربح والآخر ممتنع من ذلك، فإن اتفق على ذلك جاز. بقي هنا مسألة، وهي لو حصلت خسارة بعد القسمة، اثنان اشتركوا في تجارة في سلع معينة فربحوا 100,000، اقتسموا هذا الربح وأنهوا الشراكة المضاربة ورد المال لصاحبه، قال خذ المال تأجر به مرة أخرى، فأخذه فتاجر به فترة فخسر ذلك المال 100,000 وليس هناك ربح، هل يلزم تعويض تلك الخسارة من الربح الأول؟ ها؟ لا يلزم، إذا كان بعد القسمة وإنهاء الشركة فلا يلزم، إنما يعوض الخسارة من الربح إذا كان الربح لا يزال مشتركا بينهما لم تحصل قسمته ولم يحصل تنضيضه ولم يحصل إنهاء شركة، فهنا يلزم تعويض ما فات وما حصل من خسارة من الربح. فإن تمت القسمة وحصل تنضيض وأنهوا الشركة ثم عادوا كرة أخرى فإنه لا يلزم ذلك في الربح الذي قد سبق، لأن تلك شركة أخرى لا يلزم أن يرد إليه ما حصل في الشركة الأولى. هذا بعض ما يتعلق بالربح واستحقاقه بين العامل وصاحب المال. بقي إن كان هناك مسائل نتممها في الدرس الآتي، ربما بقي شيء يسير من مسائل الخلاف بين العامل وصاحب المال، وإلا انتقلنا إلى المسألة التي تليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.